أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في مطلب نقل عن السيد الزنجاني من أنه لو استمر العذر للحامل المقرب أو المرضع القليلة اللبن إلى السنة القادمة فلا يجب عليهما القضاء، ونقل عنه أنه قال لا دليل على القضاء إلا في السنة الأولى، إلا فيما قام دليل على بقاء وجوب القضاء في السنوات اللاحقة كالمتعمد الذي أفطر متعمدا ولم يقضه، أو تمرض وأفطر لعذر في شهر رمضان وتمكن من القضاء بعد ذلك ولم يقضيه. لكنه ذكر في المسافر بسفر ضروري أنه إن تمرض ولم يتمكن من القضاء لا قضاء عليه. سافر في شهر رمضان بعد ذلك أراد أن يقضي ما فاته فلم يتمكن لمرض، لا يجب عليه القضاء، وإنما يجب عليه الفدية إذا استمر مرضه إلى شهر رمضان القادم. وأما إذا استمر سفره الضروري لا، هنا يجب عليه القضاء في السنوات الأخرى. وأجاب عن رواية العلل التي تقول إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يقوي من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء وسقط القضاء. يقول السيد الزنجاني هذا لا يمكن الالتزام به، أن من سافر سفرا ضروريا فأفطر في شهر رمضان ولم يتمكن من الإقامة في مكان حتى يقضي ذلك الصوم لا يجب عليه القضاء حسب رواية العلل، لا يمكن الالتزام به. وحتى الصدوق الذي روى هذه الرواية لم يلتزم به، لأنه في ذيل هذه الرواية يقول قيل لأن ذلك الصوم إنما وجب عليه في تلك السنة في هذا الشهر، فإذا فأما الذي لم يفق فلأنه مر عليه السنة وقد غلب الله عليه فلم يجعل له السبيل إلى أدائها، يعني خص جواب بخصوص المريض الذي لم يفق من مرضه دون المسافر. السؤال كان بالنسبة إلى المريض الذي استمر به مرضه إلى السنة القادمة والمسافر الذي استمر سفره إلى السنة القادمة، لكن في الجواب الإمام حسب هذه الرواية خص الجواب بالمريض الذي لم يبرأ من مرضه إلى السنة القادمة، مضافا إلى أنه ورد في صحيحتين أن من سافر في شهر رمضان فمات يقضي عنه وليه. ولا يعقل كما ذكر السيد الحكيم في المستمسك أن نقول بأنه إذا مات من سافر في شهر رمضان في سفره وجب على وليه القضاء، ولكنه هو لو استمر به السفر إلى السنة القادمة لا يجب عليه القضاء، إذا مات يجب على وليه القضاء، إذا هو بقي حيا إلى السنة القادمة مع استمرار سفره الضروري لا يجب عليه القضاء. هذا غريب، لكن أنتم ترون أن هاتين الروايتين ليست في مورد السفر الضروري، في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان هل يقضى عنها؟ قال أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم. لعل السفر كان سفر اختياري، بينما أن رواية فضل بن شاذان بقرينة ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر تحمل على السفر الاضطراري، إلا أن المهم أن رواية الفضل بن شاذان كما ذكر السيد الزنجاني مبتلاة بالاضطراب، فإن لم يذكر في الجواب حكم المسافر بل ذكر حكم المريض فقط. المهم أن نلحظ سند رواية الفضل، هنا إشكالان أساسيان على روايات كتاب العلل لفضل بن شاذان، وهكذا روايات كتاب محض الإسلام للفضل بن شاذان. الإشكال الأول ما ذكره جماعة منهم السيد الخائي أن سند الصدوق إلى كتاب العلل مشتمل على عبد الواحد بن محمد بن عبدوس وعلى علي بن محمد بن قتيبة ولم يثبت وثاقتهما، وذكر السيد الخوي أنه يوجد سند آخر للصدوق ذكره في كتاب عيون أخبار الرضا، ولكن ذاك السند أيضا ضعيف لأنه يشتمل على جعفر بن نعيم بن شاذان ومحمد بن شاذان وهما أيضا مجهولان. نحن أجبنا عن هذا الإشكال، قلنا بأن هناك طريق ثالث، بأن هناك طريقا ثالثا وهو ما ذكره الشيخ الطوسي في الفهرست، حيث ذكر في ترجمة الفضل بن شاذان له كتب ومصنفات منها كتاب العلل أخبرنا بجميع رواياته وكتبه، أخبرنا برواياته وكتبه أبو عبد الله المفيد الشيخ المفيد عن الصدوق عن حمزة بن محمد العلوي عن قنبر بن علي بن شاذان عن أبيه عن الفضل بن شاذان. ثلاث طرق، أفرض طرق مجهولة، ألا تورث الوثوق بعدم كذب الجميع؟ يعني الناس كلهم كذابين، ما يصير شيء خو. هذا أولا، وثانيا يمكن إثبات وثاقة عبد الواحد بن محمد بن عبدوس لأن الشيخ الصدوق أكثر الرواية عنه وترضى له كثيرا. السيد الخوي ركز على مطلب يكرره دائما، يقول أولا الترضي قد يصير الإنسان يترضى على فاسق ما يخالف. الظاهر العرفي لترفي الصدوق لشيخ من مشايخي خصوصا إذا تكرر منه، الظاهر العرفي منه أنه يرى جلالته. يقول السيد الخوي في مشايخ الصدوق كان رجل يسمى بالضبي كثير النصب، كان يقول اللهم صل على محمد فردا، أو اللهم صل على محمد فقط. ذاك الملعون صدوق لم يترضى عليه، وإنما ذكر حديثا من طريقه في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام، والفضل ما شهدت به الأعداء. هذا مضافا إلى أنه يؤيد وثاقة عبد الواحد بن عبدوس بتوثيق بعض المتأخرين له. أما علي بن محمد بن قتيبة، إن قبلنا توثيق العلامة الحلي كما ذكر السيد السيستاني في كتاب لا ضرر من أنه لا فرق بين توثيق العلامة الحلي وتوثيق الشيخ الطوسي والنجاش، فهو وإن لم نقبل ذلك كما لا يقبله السيد الخوي ويرى أن توثيقات علامة الحلي تنشأ من الحس والاجتهاد، فيمكن أن نوثق علي بن محمد بن قتيبة بما ذكره الصدوق في عيون أخبار الرضا. قال الأصح عندي ما رواه عبد الواحد بن عبدوس عن علي بن محمد بن قتيبة، ذكر طريقين وقال هذا الذي رواه عبد الواحد بن عبدوس عن علي بن محمد بن قتيبة أصح عندي. وإن كان يحتمل أن يكون منشأ كلامه النظر إلى متن الرواية لا سند الرواية، وهكذا قد يدعى وثاقة ابن قتيبة كما ذكره السيد الزنجاني بكون أحمد بن إدريس القمي الذي كان من الأجلاء روى كتاب ابن قتيبة ولم يتهم بأنه يروي كتاب واحد من الضعفاء. إن تم هذا الوجه فيثبت وثاقة ابن قتيبة أيضا كما أثبتنا وثاقة عبد الواحد بن عبدوس. والمهم ما ذكرناه أولا من وجود ثلاث طرق إلى كتاب العلل لفضل ابن شاذة. الإشكال الثاني إشكال السيد السيستاني، يقول أصلا توجد قرائن داخلية وخارجية على أن هذا الكتاب كتاب ألفه شخص ونسبه إلى الفضل بن شاذان، وإلا فالفضل بن شاذان ليس ممن يحتمل في حقه أنه عاشر الإمام الرضا، عاشر الإمام الرضا عليه السلام وسمع منه مرة بعد مرة هذه المطالب. أما القرينة الداخلية، القرائن الداخلية، يقول طالع كتاب العلل لفضل بن شاذان موجود في علل الشرائع وعيون أخبار الرضا، شوفوا. يقول إن قال قائل فأخبرني لما خلف الخلق؟ قيل لعلل. فإن قال فأخبرني عن تلك العلل، معروفة هي أم غير معروفة؟ قيل بل هي معروفة موجودة عند أهلها. فإن قال قائل أتعرفونها أنتم أم لا تعرفونها؟ قيل لهم منها ما نعرفه ومنها ما لا نعرفه. يعني معقولة هيك؟ الإمام الرضا يقول علل التكليف للخلق موجودة ومعروفة لأهلها، ولكن نحن نعرف بعض تلك العلل وقد لا نعرف بعضا آخر. معقولة هيك؟ القرينة الثانية نفس هذا التعبير. فإن قال قائل قيل له، هذا تعبير المصنفين لا يناسب الإمام عليه السلام، هذا التعبير. القرينة الثالثة يقول روي عن بعض الأئمة عليهم السلام. الإمام الرضا يقول روي عن بعض الأئمة أنه قال ليس من ميت يموت إلا خرجت منه الجنابة، فلذلك وجب الغسل. وقد روي عن بعض الأئمة أنه قال ليس من ميت يموت إلا خرجت منه الجنابة. أولا هذا التعبير أنه روي عن بعض الأئمة لا يتناسب صدوره من الإمام الرضا عليه السلام، روي يعني أنا ما أدري، روي الناس يقولون، والمطلب هم مطلب غير صحيح. كل من يموت يخرج منه المني قبل موته؟ الصبي اللي يموت يخرج منه المني قبل موته؟ حتى البالغين إذا مات أنتوا تشوفون يتلوث جسد ثوبه بشيء من المني. القرينة الرابعة ما ورد في هذه الرسالة، فإن قيل فلما لا يجب الغسل على من مس شيئا من الأموات من غير الإنسان كالطير والبهائم والسباع؟ قيل لأن هذه الأشياء كلها ملبسة ريشا وصوفا وشعرا أو وبرا، وهذا كله زكي ولا يموت. ليش أنت حينما تمس الطير الميت ما يجب عليك غسل الميت، مس الميت؟ لأنك تمس الريش منه. أفرض لو نتف ريشه ولمست لحمه يجب عليك غسل مس الميت؟ القرينة الخامسة ورد فيها، فإن قيل فلما غيرت أي صلاة الكسوف عن أصل الصلاة، أي جعل فيها خمس ركوعات في كل ركعة؟ قيل لأنها صلاة لعلة تغير أمر من الأمور، فلما تغيرت العلة تغير المعلول، فلما تغيرت العلة تغير المعلول. قوم صلاة الصبح أيضا علتها طلوع الفجر، صلاة الظهرين أيضا علتها زوال الشمس، صلاة المغرب والعشاء علتها غروب الشمس. فإذا تغيرت العلة لماذا لم تتغير، لماذا لم يتغير المعلول؟ لم يزد الركوع فيها
كل ركعة فيها ركوع في كل هذه الصلوات مع تغير العلة. القرينة السادسة نفس الصدوق قال بعدما نقل عبارة من كتاب العلل لفضل بن شاذان غلط الفضل لأن الفضل قال الاستنجاء بالماء فرض. يقول الصدوق قال مصنف هذا الكتاب غلط الفضل، الاستنجاء ليس بفرض وإنما هو سنة. رجعنا إلى كلام الفضل. نفس الصدوق يعتبر هذا الكتاب كلام فضل. وهكذا في مورد آخر ذكر هذا التعبير. فهذه قرائن داخلية تشهد بأن هذا الكتاب كما قال الصدوق كتاب الفضل وليس كتاب حديث مروي عن الإمام الرضا عليه السلام. أما الشواهد الخارجية يقول السيد السيستاني اقرأوا أحوال فضل بن شاذان، أصلا يتناسب تاريخه أن يدرك الإمام الرضا فترة طويلة ويجالسه ويسمع منه مرة بعد مرة هذه الروايات، ثم يذكر كلمات. الأول يقول النجاشي قال الفضل بن شاذان كان أبوه من أصحاب يونس وروى عن أبي جعفر الثاني الإمام الجواد عليه السلام وقيل الرضا أيضا. كان أبوه من أصحاب يونس وروى، يعني روى أبوه عن أبي جعفر الثاني وقيل الرضا عليه السلام، وظاهره أن والد الفضل كان من أصحاب الإمام الجواد عليه السلام، فكيف يكون ابنه من أصحاب الرضا عليه السلام؟ الكلام الثاني للشيخ الطوسي يقول في رجاله الفضل بن شاذان من أصحاب الإمام الهادي عليه السلام، ويقول في موضع آخر من أصحاب الإمام العسكري عليه السلام، أصلا لم يذكره من أصحاب الإمام الجواد عليه السلام. في رجالي فضلا أن يكون من أصحاب الإمام الرضا. الكلام الثالث يقول ذكر النجاشي في رجاله أنه قال أبو عمرو قال الفضل بن شاذان أنا ذهبت إلى الكوفة وقالوا إن شيخا عابدا يقال له ابن فضال في الجبل، فأعجبني قلت من هذا؟ قالوا هذا الحسن بن علي بن فضال. يقول الفضل بن شاذان هذا الشيخ كان يكرمني و ويجيء إلي وأنا حدث غلام وهو شيخ. يقول السيد السيستاني شوفوا: فضل بن شاذان في أيام شبابه كان معاصرا مع الحسن بن علي بن الفضال وهو شيخ. هذا الحسن بن علي بن الفضال توفى بعد 23 سنة من وفاة الإمام الرضا عليه السلام. متى صار شيخا؟ بعد وفاة الإمام الرضا، لأنه توفى بعد 23 سنة من أيام وفاة الإمام الرضا عليه السلام. فضل بن شاذان يقول: حينما أدركت الحسن بن علي بن الفضل وكان شيخا وأنا حدث غلام، هل يناسب أن نقول بأن فضل بن شاذان أدرك الإمام الرضا وسمع منه أحاديث كثيرة؟ إيش وقت أدرك الإمام الرضا؟ هو أيام شيخوخة ابن فضال اللي توفى ابن فضال بعد 23 سنة من وفاة الإمام الرضا، يعبر عن نفسي بأني حدث غلام وهذا شيخ. إيش وقت ابن فضل المشاذان أدرك الإمام الرضا عليه السلام وسمع منه أحاديث كثيرة؟ الكلام الأخير الذي استشهد به السيد السيستاني على أن فضل بن شاذان أصلا لم يدرك الإمام الرضا عليه السلام، فكيف يسمع منه أحاديث كثيرة؟ ينقل عن سهل بن بح الفارسي قال: سمعت الفضل بن شاذان آخر عهدي به يقول: أنا خلف لمن مضى، أدركت محمد بن عمير وصفوان وغيرهم، وحملت عنهم منذ 50 سنة، أنا خلف لهم. يقول سيد السيستاني: فضل بن شاذان يباهي بأنه أدرك محمد بن عم عمير وصفوان، فلو كان أدرك الإمام الرضا ألم يكن من الأفضل أن يباهي بأني أدركت الإمام الرضا؟ هو لم يذكر نفسه كخلف عن يونس، قال: أنا خلف أدركت ابن أبي عمير وصفوان وحملت عنهم، ومضى هشام وكان يونس خلفه، ومضى يونس ولم يخلف غير السكاك، وأنا خلف لهم من بعدهم، مخلف بلا واسطة ليونس. يعني هو لم يدرك يونس، ومن لم يدرك يونس بن عبد الرحمن الذي توفى بعد الإمام الرضا عليه السلام كيف يدرك الإمام الرضا؟ هذا محصل كلمات السيد السيستاني في أن كتاب العلل لفضل بن شاذان كتاب مزور، وإلا شأن الفضل بن شاذان أجل من أن يزور شيء على الإمام الرضا. وزور عليه المزور منه ما ندري، زوره ونقلوا عن الفضل بن شاذان أن هذا كل ما ذكرته في هذا الكتاب فإنما سمعته عن مولاي الإمام الرضا مرة بعد مرة وشيئا بعد شيء، كل كذب، فلا أساس لهذا الكتاب. والسلام عليكم ورحمة الله. شوفوا إن شاء الله في الليلة القادمة هذا الإشكال الظريف للسيد السيستاني قابل للجواب أم لا. والحمد لله رب العالمين.